السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا يزال القول موصولا في بيان باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قد ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة، وفرغنا من بيان وجه دلالة دليلين منهما على مقصود الترجمة. والدليل الثالث حديث أبي هريرة أيضا، وبيض المصنف لراويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول والحديث. وقال المصنف في عزوه: وللأربعة والحاكم. وهذا الحديث رواه الحاكم بهذا اللفظ دون الأربعة وهم أصحاب السنن، لكن عزوه إليهم صحيح باعتبار وجود أصل الحديث عندهم. وقد عزاه إليهم قبل المصنف الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وإسناد هذا الحديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في قوله صلى الله عليه وسلم: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله مرفوعا، أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده وإسناده حسن، وله حكم الرفع لأن خبر الصحابي عن كون شيء ما كفرا أو شركا لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع. ودلالته على مقصود الترجمة كالحديثين السابقين. والدليل الخامس حديث عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له. الحديث رواه البزار وإسناده ضعيف، والأحاديث الأخرى في الباب تقويه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين اثنين، أحدهما في قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فصرح بكفره. والآخر في قوله: ليس منا، وعد أشياء ذكر منها أو تكهن أو تكهن له. فالمتكهن هو الكاهن، والمتكهن له هو سائله. ومعنى ليس منا نفي الإيمان الواجب عنهما، وما نفي الإيمان عن فاعله فهو محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه الطبراني في الأوسط نحو حديث عمران السابق دون قوله في آخره: ومن أتى كاهنا إلى آخره، وإسناده ضعيف لكن يتقوى بسابقه فيعضد أحدهما الآخر. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس منا، مع قوله فيها: أو تكهن أو تكهن له، والقول فيه كالقول في نظيره المتقدم بأن نفي الإيمان الواجب عنهما دال على كون فعلهما كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل السابع أثر ابن عباس رضي الله عنه أيضا أنه قال: يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله خلاق. رواه البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح، وروي مرفوعا ولا يصح. وكتابة حروف التهجي أبجد هوز إلى آخرها مع تقطيعها والنظر في النجوم للاستدلال بها هو المراد في هذا الأثر، ويسميه أهله بعلم الحرف، فإنهم يستدلون بحرف من حروف التهجي بعد تقطيع الكلمة المشتملة عليه والنظر في النجوم يجعلونه دليلا على ما يريدونه من ادعاء الغيب. أما فعل ذلك لتعلم الهجاء وحساب الجمل فلا بأس به، وليس هو المراد في هذا الأثر، وإنما المراد ما ذكرت لك من اقتران تقطيعه بالنظر في النجوم للاستدلال على المغيب. فكان من سحرة الجاهلية الرمالين من يعمد إلى ذلك في الرمل فيقسم حروف الكلمة ويجعل هجاء كل حرف مفردا عن غيره، ثم ينظر في النجوم باعتبار معاني اصطلحوا عليها زينتها لهم الشياطين. هذا هو المراد في الأثر المذكور، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، فنفى عنهم الخلاق، وذلك مستفاد من كونهم لا خلاق لهم في الآخرة، ونفي الخلاق يراد به الحظ من الخير في الآخرة كما تقدم. فحيث نفي الخلاق في القرآن أو السنة فاعلم أن المراد نفي حظ من ذكر متعلقا الخبر به، نفي حظه من الخير في الآخرة، والذي لا حظ له في الآخرة من الخير هو الكافر. وهذا التركيب كما سبق موضوع في الشرع لمن كان كافرا، ومعرفة مقاصد التركيب في الشرع يعين على فهم النصوص، فإن الخطاب الشرعي له أبنية رسم عليها، كما أن العرب اصطلحت على سنن تلزمها في كلامهم. وقد تقدم لهذا نظائر سالفة من إطلاقات الكتاب والسنة تحمل على معنى مضطرد فيها. وقد نقل المصنف رحمه الله تعالى كلام البغوي وابن تيمية في بيان حدود الأسماء المتعلقة بهذا الباب كالكاهن والمنجم والرمال والعراف، وفيما قالاه إجمال يعوزه تفصيل ليس هذا محل بيانه، لكن قدمنا فيما سلف بيان معاني أسماء هذه الأجناس بما دل عليه الوضع العربي، وأن هذه الألقاب جعلت لمن يدعي علم الغيب، لكن خولف بينها باعتبار الطريق التي يسلكها كل واحد منهم لمعرفة المغيب. وينبغي أن يعلم أن ما ورد من الأخبار في ذم أحدهم فإنه واقع على غيره منهم، فإذا جاء في الأحاديث ذكر العراف لم يكن الذم مختصا به، بل يشمل غيره ممن يشاركه في ذنبه الذي أصابه وهو ادعاء علم الغيب. فالعراف والرمال والكاهن والمنجم مشتركون في الحقيقة التي علق بها الحكم، وهي ادعاء علم الغيب. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية التصريح بأنه كفر. الثالثة ذكر من تكهن له، الرابعة ذكر من تطير له، الخامسة ذكر من سحر له، السادسة ذكر من تعلم أبا جاد.
قوله رحمه الله السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، أي لادعاء علم الغيب بتقطيعها وربطها بحركة النجوم، لا لإرادة التهجي وحساب الجمل المعروفان عند العرب. نعم.
صلى الله عليكم. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. باب ما جاء في النشرة.
مقصود الترجمة بيان حكم النشرة. والنشرة اصطلاحا حل السحر بسحر مثله، حل السحر بسحر مثله، وربما جعلت اسما لكل ما حل به السحر ولو بالرقى الشرعية لملاحظة المعنى اللغوي، فإنها سميت نشرة لأنها تنشر عن المريض ما اعتراه فينكشف عنه الداء ويزول. فأل في النشرة الواردة في الترجمة للعهد، والمراد بها النشرة التي تعرفها العرب في الجاهلية، وهي حل السحر بسحر مثله، وما سوى ذلك فإنما سمي نشرة باعتبار الوضع اللغوي لا باعتبار الحقيقة الاصطلاحية. نعم.
صلى الله عليكم. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة الحديث، رواه أبو داود بسند جيد، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هي من عمل الشيطان، لأنهم يحلون السحر عن المسحور بتسخير الشياطين وسحرهم، والسحر حلا وعقدا كله من عمل الشيطان، كما قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وعمل الشياطين محرم منهي عنه، وكل شيء أضيف إلى الشيطان فإنه محرم، فهذا التركيب موضوع في خطاب الشرع للدلالة على الحرمة، وإن تخلف في بعض أفراده عند الفقهاء لوجود ما يزيل معنى الحرمة إلى الكراهة. والدليل الثاني أن ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله، ومراده بذلك ما روي عن أصحابه، فقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح أن إبراهيم النخعي كان يقول كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر. وتقدم أن الكراهة موضوعة في عرف المتقدمين للتحريم، وقول إبراهيم كانوا يكرهون يريد بذلك أصحاب ابن مسعود، والعلم الذي كان عند أصحاب ابن مسعود هو العلم الذي حملوه عنه، فنسب هذا القول بالاعتبار المذكور إليه، فيكون من العلم الشائع المستفيض عندهم، فينسب إلى ابن مسعود باعتبار أن علومهم مستفادة منه رضي الله عنه. وهذه طريقة لجماعة من الأئمة منهم أحمد وغيره. وفي هذا الأثر بيان حكم النشرة بالتصريح بكراهتها المفيدة للحرمة، على عرف المتقدمين أنهم يريدون بالكراهة التحريم، كما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وابن رجب في جامع العلوم والحكم. والدليل الثالث أثر سعيد بن المسيب لما قال له قتادة: رجل به طب، أي سحر. وتقدم أن أصل السحر عند العرب أنه نوع من أنواع المداوات والتطبيب، ثم توسعوا فيه، وهذا وجه قول قتادة: رجل به طب، يريد به سحر، أو يؤخذ عن امرأته، أي يحبس عنها فلا يصل إلى جماعها، أي يحل عنه أو ينشر، أي أتفك عنه عقد سحره ويرقى لكشف علته. فقال: لا بأس به، أي لا بأس بحل السحر، إنما يريدون به الإصلاح، أي بدفع الداء عنه، فأما ما ينفع من الرقى فلم ينه عنه، وإنما نهي عما لا نفع فيه من الرقى، لأنه من جنس الرقى الشركية، أما الرقى الشرعية فإنها جائزة كما تقدم. هذا هو معنى كلام ابن المسيب، وتتبع ألفاظ هذا الأثر يدل عليه، فمن ظنه في حل السحر بسحر مثله فقد أخطأ على ابن المسيب في فهمه، فإن ابن المسيب إنما أراد الرقى المشروعة ولم يرد السحر، لأنه قال: فأما ما ينفع، والذي ينفع هو الرقى الشرعية، أما السحر والرقى الشركية فإنها لا تنفع. ولا يجهل ابن المسيب رحمه الله تعالى ذلك. وهذا الأثر قد علقه البخاري مجزوما به، ووصله الأثرم في كتاب السنن بسند صحيح. والنشرة المذكورة في أثر ابن المسيب سميت نشرة باعتبار اللغة لا باعتبار المعنى الاصطلاحي، لأن المعنى الاصطلاحي مخصوص بحل السحر بسحر مثله، لكن قوله ها هنا: أو ينشر عنه، يعني يطلب كشف علته وما اعتراه من الداء، فسماها نشرة. قوله أو ينشر عنه سماه نشرة باعتبار المعنى اللغوي. والدليل الرابع أثر الحسن البصري: لا يحل السحر إلا ساحر. ولم يعزه المصنف وهو عند ابن أبي شيبة بسند حسن عن الحكم بن عطية قال: سمعت الحسن وسئل عن النشر فقال: سحر. هذا هو المروي عن الحسن في الكتب التي بأيدينا. أما اللفظ الذي ذكره المصنف فقد أورده ابن الجوزي في جامع المسانيد بلا إسناد، ودلالته على مقصود الترجمة هو أن النشرة لا تتحقق إلا بكون الناشر متعاطيا للسحر حتى يحل سحر غيره، ولهذا قال الحسن لما ذكرت له سحر. ثم ذكر المصنف رحمه الله كلام أبي عبد الله بن القيم في تحرير حكم النشرة وجعلها قسمين: أولهما مختص بالنشرة الإصطلاحية المحرمة، وهي حل السحر بسحر مثله، والثاني سمي نشرة باعتبار مأخذه اللغوي، وهو حل السحر بالأذكار والأدعية والتعويذات المشروعة والأدوية المباحة. ف فقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النشرة حل السحر عن المسحور أي باعتبار وضعها اللغوي لا باعتبار وضعها الاصطلاحي، فإن معناها اصطلاحا حل سحر بسحر مثله، هذا هو المعنى الذي اصطلح عليه سحرة العرب وورد به خطاب الشرع كما في حديث جابر الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى في الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية
قوله رحمه الله الأولى النهي عن النشرة أي المعهودة عند أهل الجاهلية، وهي من عمل الشيطان كما سبق، لأنها تتضمن حل السحر بسحر مثله، والسحر من عمل الشيطان. نعم.
صلى الله عليكم. الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال.
قوله رحمه الله الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال، فالمنهي عنه حل السحر بسحر مثله، والمرخص فيه هو حله بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، وهذا إنما يسمى نشرة باعتبار الوضع اللغوي لا باعتبار الوضع الاصطلاحي. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في التطير.
مقصود الترجمة بيان حكم التطير، وهو تفعل من الطيرة، والمراد بها ما يقصده العبد للحمل على الإقدام أو الإحجام، ما يقصده العبد للحمل على الإحجام أو الإقدام في أمر ما، والمراد بالإقدام الإقبال على الشيء والتمادي فيه، والإحجام ضده بالكف عنه، وأكثره عند أهل الجاهلية بالطير، ومن ثم نسب إليها فقيل الطيرة، ولا تختص بالتشاؤم بل هو فرد من أفرادها، فالطيرة قصد ما يحمل على الإقدام أو الإحجام بطير أو بغيره، وهي شرك أصغر لأنها تتضمن ركون القلب إلى المقصود فيها وضعف التوكل على الله مع الأخذ بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، ومن قواعد الأسباب التي تقدمت أن كل سبب لم يثبت كونه نافعا بطريق الشرع أو القدر فإن اتخاذه من الشرك الأصغر، والطيرة من هذا الجنس، والأصل فيها عند العرب اتخاذها سببا، أما إذا اعتقد أحد أنها مستقلة بالتأثير بنفسها فذلك شرك أكبر، لكنه ليس مناط المسألة، وإنما صار شركا أكبر باعتبار إرادة الفاعل ونيته، أما الفعل في نفسه فهو شرك أصغر. والمتكلمون في العقائد قد يطلقون على مسألة ما بأنها شرك أكبر أو كفر أكبر لا باعتبار أصلها، وإنما باعتبار معنى زائد يقترن بالفاعل فصار المذكور منها كفرا أكبرا، والأصل في تشييد القواعد وبنائها ملاحظة أصل وضع الشرع للأحكام، والموضوع شرعا في حكم الطيرة أنها شرك أصغر، فلا يقال فيها إن الطيرة تكون شركا أكبر إذا أريد كذا وكذا، لأن هذا معنى زائد يقترن
بإرادة فاعل ما، والأحكام إنما توضع باعتبار تعلقها بالمسائل نفسها لا باعتبار تعلقها بالفاعلين، فإن لكل فاعل حكما ينفرد به، وقد لا يوجد في تقريرات أهل العلم، وإنما استجدت واقعة تتعلق بذلك الفاعل، فاستجد حكم باعتبار ما اقترن به لا باعتبار حكم المسألة نفسها. نعم.
صلى الله عليكم. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. وله معنى أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ولو من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول في قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، أي ما قضي لهم فهو عند ربهم. وهؤلاء آل فرعون كانوا يتطيرون بموسى ومن معه، ويجعلونهم سببا لإصابة السيئة لهم، فأبطل الله اعتقادهم ورد الأمر إلى قدره وقضائه المشار إليه بقوله: إنما طائرهم عند الله. فالطائر هو القدر المقضي، وفيه إبطال الطيرة بأنه لا تأثير لها في القدر. والدليل الثاني قوله تعالى: قالوا طائركم معكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: قالوا طائركم معكم، أي قدركم الملازم لكم، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي ما قدرناه عليه فهو ملازم له. وهذا المذكور هو قول المرسلين في سورة ياسين لما قال لهم أهل القرية: إنا تطيرنا بكم، فردوا عليهم بقولهم: قالوا طائركم معكم، ففيه إبطال الطيرة والإيمان بالقدر، وأن الطيرة لا تأثير لها في القدر. فالآيتان المذكورتان مما قدم به المصنف من الأدلة تتضمنان إثبات القدر الدال على إبطال الطيرة، إذ لا تأثير لها في قدر الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا طيرة، فنفى الطيرة التي كانت أهل الجاهلية تعتقدها، والنفي دال على بطلانها وعدم تأثيرها، وهذا أبلغ من النهي، فهو نهي وزيادة عليه بالتأكيد في نفي الوجود. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة على ما سبق بيانه من معنى النفي. والدليل الخامس حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر الذي رواه أبو داود، وعروة تابعي على الصحيح، فيكون هذا الحديث مرسلا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا ترد مسلما، فمن كمل دينه لم يعتقد بها ولا أثرت فيه، ومن أثرت فيه نقص دينه. وكل فعل اختياري يرجع على العبد بنقصان دينه فهو محرم، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا ترده الطيرة، فعلم أن الركون إليها راجع على إسلامه بالنقص فتكون محرمة. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أحسنها الفأل، ليس معناه أن الفأل من الطيرة، وإلا تناقضت الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتقدمة عليه نفاها فقال ولا طيرة، ثم قال ويعجبني الفأل كما في حديث أنس السابق. والطيرة كلها لا خير فيها، ومحال أن يكون شيئا منها معجبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقوله في هذا الحديث أحسنها الفأل لا يراد بها حقيقة التفضيل المقتضية للمشاركة من كل وجه، بل بين الفأل والطيرة قدر مشترك صح منه باعتبار اللسان العربي الإتيان بصيغة التفضيل في قوله أحسنها الفأل، والقدر المشترك بينهما هو وجود التأثير، فالطيرة فيها وجود تأثير، وكذلك الفأل فيه وجود تأثير، لكن الطيرة تحمل على الإحجام والإقدام فتؤثر في صاحبها، أما الفأل فإنه لا يؤثر في الإقدام أو الإحجام، وإنما يكون فيه تيمن بما وقع من كلمة أو فعل أو غير ذلك، والغالب أن الفأل يكون بالكلمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. فالكلمة الطيبة هي أكثر أنواع الفأل، وقد يتيمن الإنسان بصورة شخص أو هيئة شيء، لكن الفأل لا يكون محركا على الفعل بخلاف الطيرة، فالطيرة تحرك عليه بالإحجام أو الإقدام، أما الفأل فإنه لا يحرك وإنما يقوي العبد، ولذلك فإن الفأل مختص بما يسر. وفي حديث الصلح المشهور أنه لما قدم سهيل بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم، فهذا فأل حمل على ما يسر، لم يحمل على طلب فعل أو تركه، وإنما تيمن باسم القادم في طلب الصلح وهو سهيل بن عمر إبان يوم الحديبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم. فالفرق بين الطيرة والفأل أن الطيرة حاملة على الإقدام أو الإحجام، أما الفأل فإنه لا يحمل بنفسه إلا أنه يقوي روح متعاطيه فيشجعه على مراده. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال الطيرة شرك الحديث، رواه الأربعة إلا النسائي وإسناده صحيح، وآخره وهو قوله ولكن الله يذهبه بالتوكل مدرج من كلام ابن مسعود على الصحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم الطيارة شرك، والتكرار للتأكيد، وهي شرك لما فيها من تعلق القلب بغير الله واعتقاد تأثير سبب متوهم لا حقيقة له كما سلف. والدليل السابع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك، الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم شركا، ومعناه في الحديث المتقدم عن ابن مسعود وهو حديث صحيح فيه التصريح بأن الطيارة شرك. والدليل الثامن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، الحديث رواه أحمد أيضا بإسناد ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، وهو في بيان حقيقة الطيرة. وقد سبق أن ذكرت لك أن الطيرة هي قصد ما يحمل على الإحجام أو الإقدام، وهذا هو معنى الإمضاء والرد المذكور في هذا الحديث، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الجملة على إرادة التبرؤ من الطيرة، فإن سياق الحديث عند أحمد عن الفضل بن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي، فمال صلى الله عليه وسلم في شقه فقال الفضل تطيرت، فقال صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، فالفضل رضي الله عنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تطير لما برح الظبي، وكانت العرب تتطير بهذا، ومعنى برح الظبي أي ولاه مياسره، فلما مال الظبي موليا النبي صلى الله عليه وسلم مياسره اتفق ميل شق النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتضنه الفضل ظانا أنه صلى الله عليه وسلم وقع في الحال التي تعرفها العرب إذا برح الظبي موليا مياسره، فقال ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بما يبين حقيقة الطيرة وينفيها عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعتد بهذا العارض الذي عرض ولا أثر فيه، فقال للفضل مبطلا ظنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لم يمضه هذا ولم يرده عما أراد، وفي نفيها إبطال الطيرة كما تقدم. نعم.
صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة
قوله رحمه الله الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم، معنى طائركم أي قدركم، ومنه يستفاد نفي الطيرة، فإن الطيرة لا تؤثر في قدر الله، بل قدر الله الذي كتبه على كل أحد هو مقارن له، لا تؤثر فيه إمضاء أو ردا الأسباب المتوهمة كالطيرة. نعم.
الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفعل. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل.
قوله رحمه الله: الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، ووقوعه مع عدم الاعتقاد دال على عدم استقراره في القلب، بل هو عارض ووارد قلبي لا يحكم به، ومن قوي توكله لم تؤثر فيه مثل هذه العوارض، فلا يلام العبد على ورود هذا العارض القلبي، لأن باب الخطرات والوساوس مفتوح على ابن آدم بكيد الشيطان وتلبيسه، لكنه إذا ركن إلى هذا العارض القلبي واستسلم له كان ملاما لركونه إلى أمر جاءت الشريعة بنفيه وإبطاله وهو الطيرة.
صلى الله عليكم. التاسعة ذكر ما يقول من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة.
قوله رحمه الله: الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. وصف المذمومة في حق الطيرة وصف كاشف، فكل طيرة مذمومة، وليس وصفا احترازيا يقتضي أن من الطيرة ما يذم ومنها ما لا يذم، بل المعنى الطيرة مذمومة على كل حال، كقوله تعالى: وقتلهم الأنبياء بغير حق، فإن قتل الأنبياء على أي حال كائن بغير حق، فيكون الوصف المذكور وصفا كاشفا لا احترازيا.
نعم. باب ما جاء في التنجيم.
مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير. هو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير. فالتنجيم نوعان: أحدهما تنجيم تأثير، وهو اعتقاد تأثير النجوم في الحوادث الكونية، والآخر تنجيم تسيير، تنجيم تسيير وهو الاستدلال بحركات سيرها على مطلوب ما كجهة أو حال. والنوع الثاني جائز في قول الجمهور، أما النوع الأول فإنه ينقسم إلى ثلاثة أنواع: أحدها اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير، مدبرة للكون بحركاتها، وهذا كفر باتفاق أهل العلم. والثاني اعتقاد كونها مرشدة إلى الغيب، دالة عليه، موضحة له بالائتلاف والافتراق. وهذا كفر باتفاق أهل العلم أيضا. والثالث اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير بل تابع لتقدير الله. اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير بل تابع لتقدير الله، وهذا النوع مما جرى في حكمه الخلف بين علماء أهل السنة، فمنهم من يرى صحته وأن النجوم من الأسباب القدرية التي تؤثر بائتلافها وافتراقها في حركات الكون كوقوع المد والجزر في البحر باعتبار بعد القمر وقربه من الأرض، أو وقوع الكسوف والخسوف باعتبار الائتلاف والاختلاف في حركة الشمس والأرض والقمر. ومنهم من لم ير صحة ذلك، والأشبه والله أعلم إثبات صحة ذلك كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن على الوجه الذي يدل عليه دليل قدري مقطوع به، أن الحركة الواقعة في النجوم تؤثر بوقوع كذا وكذا، كما علم من تأثير القمر في حركة المد والجزر البحرية. أما ما كان من جهة التخرص أو التوهم أو الظنون فلا يعول عليه، ومن أنكره من علماء الدعوة فإنما أرادوا حسم المادة لئلا يسترسل الناس مع الظنون. والنجوم عندهم تطلق على الأفلاك ولا يحصرونها بما سوى الشمس والقمر، بل إذا ذكروا في هذا الباب اسم النجوم أرادوا ما يعم الأفلاك جميعا. نعم.
صلى الله عليكم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبا وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول أثر قتادة رحمه الله قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث. الأثر علقه البخاري في صحيحه، ووصله عبد بن حميد في تفسيره بسند صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في حصره مقاصد خلق الله النجوم في ثلاثة أشياء، ثم قوله بعد ذلك: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، ويريد بذلك إبطال الاستدلال بها على التأثير، فهو خطأ يضيع به العبد نصيبه وهو حظه، وهذا في معنى لا خلاق له المتقدم، وأن المراد بذلك نفي حظه من الخير في الآخرة كما هو حال الكافرين. وجعله قتادة من تكلف ما لا علم له به، لأن الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، فمدعي هذا متكلف ما لا علم له به. والدليل الثاني أثر قتادة أيضا أنه كره تعلم منازل القمر، رواه حرب الكرماني في مسائله، ودلالته على مقصود الترجمة في كراهته تعلم منازل القمر، فإن الكراهة في عرف السلف للتحريم، ومنازل القمر هي مواضع نزوله المقدرة في سيره، هي مواضع نزوله المقدرة في سيره، وعدتها 28 منزلة، وتختلف باختلاف الأحوال والأهوية، وهذا من علم التسيير. فقتادة رحمه الله يمنع الاستدلال بالنجوم حتى في علم التسيير، وهذا أحد قولي أهل العلم في المسألة، والقول الثاني جوازه وهو الصحيح. والدليل الثالث أثر سفيان بن عيينة أنه لم يرخص في تعلم منازل القمر، رواه حرب الكرماني أيضا في مسائله، ودلالته على مقصود الترجمة في عدم الترخيص أي الإباحة، بل هي عنده ممنوعة محظورة، والجمهور كما سلف على خلاف هذا القول، وسفيان يريد به علم التسيير كما أراد قتادة فيما سلف. والدليل الرابع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، الحديث، رواه أحمد وابن حبان وإسناده ضعيف، ويروى في معناه أحاديث عدة بأسانيد ضعاف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومصدق بالسحر، لأن التنجيم على اعتقاد التأثير هو من السحر كما تقدم في حديث ابن عباس عند أبي داود في باب بيان شيء من أنواع السحر: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وتوعد في هذا الحديث بعدم دخول الجنة الدال على كونه محرما، فإن الوعيد بعدم دخول الجنة من أدلة كون الشيء محرما على وجه التعظيم. ولم نذكر قول أحمد وإسحاق دليلا في قول المصنف ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، لأن عادة المصنف فيما ساق من الأدلة في هذا الكتاب هي الاقتصار على الآيات والأحاديث وآثار الصحابة والتابعين وأتباعهم، فمن زاد عن ذلك فهو لا يريده دليلا، وهي جادة أهل العلم الغالبة، فإنهم ينتهون في قصر إيراد أقوال الرجال على وجه التقوي بها في الأحكام إلى الآثار المروية عن أتباع التابعين لما للقرون الثلاثة من الفضيلة المستقرة في الشريعة، فليس ذكر المصنف لترخيص أحمد وإسحاق دليلا من الأدلة المدرجة في الباب، بل من نقل كلام أهل العلم كما نقل هو فيما سلف عن البغوي وابن تيمية رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل.
قوله رحمه الله: الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، أي لإرادة معرفة علم التسيير المتعلق بالأحوال والأهوية، أي أحوال الجو، فهذا هو الذي اختلف فيه أهل العلم، والصحيح جوازه، وإنما الممنوع فيما يتعلق بعلم النجوم هو علم التأثير. نعم.
صلى الله عليكم. الرابعة: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. باب: ما جاء في الاستسقاء بالأنواء.
مقصود الترجمة بيان حكم الاستسقاء بالأنواع، والمراد نسبة السقيا بنزول المطر إليها، نسبة السقيا بنزول المطر إليها. والأنواء هي منازل القمر، إذا سقط واحد منها سمي نوءا، فهو نوء باعتبار المسقط لا باعتبار المطلع. نعم.
صلى الله عليكم. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أنكم تكذبون. فالرزق المذكور فيها هو المطر كما دل عليه سبب نزولها، وتكذيبهم هو في استسقائهم بالأنواء لما قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا. ونسبة المطر إليها من الاعتداد بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، وهو شرك أصغر كما سبق في بيان قاعدته، مع ما فيه هنا من نسبة النعمة إلى غير مسديها وهو الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في عد الاستسقاء بالنجوم من أمر الجاهلية، وإضافتها إليها خرجت مخرج الذم المفيد للتحريم. والجاهلية هنا اسم لما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سمي به أهلها لفرط جهلهم، وكل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية، وكل ما نسب إلى الجاهلية في القرآن والسنة من قول أو فعل فهو محرم. وهذا من جنس التراكيب الخطابية التي سلكت في خطاب الشرع على نسق واحد، فحيث أضيف القول أو الفعل إلى الجاهلية فهو محرم. والدليل الثالث حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في تسمية من قال مطرنا بنوء كذا وكذا كافرا، فالاستسقاء بالنجوم كفر بالله، فإن اعتقد أن النوء هو مسببه، يعني هو الذي قام به، فهو كفر أكبر، لأنه شرك في الربوبية. وإن لم يعتقد كونه مسببا بل جعله سببا من الأسباب واعتقد أن المنزل للمطر هو الله فهو من الشرك الأصغر. طيب، في هذا الحديث هل هو من الكفر الأصغر أم الأكبر؟ في قوله عز وجل في الحديث القدسي: أصلح من عبادي مؤمن بي وكافر. ما الجواب؟ ما الدليل؟ إيش؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. مؤمن وكافر، هذا الكافر منسوب إلى الكفر الأصغر أم الكفر الأكبر؟ يقول الأخ هو كفر أصغر لأنه قال من عبادي، وهذا فيه نظر، فقد وقع في خطاب الشرع على خلاف هذا المعنى. فليست الإضافة للعباد إلى الله على كل وجه مفيدة للمدح، بل قد لا يراد بها إلا معنى الملك بإضافتهم إليه سبحانه وتعالى، يعني أنهم عبيد له باعتبار الربوبية لا باعتبار الألوهية، وهذا وقع في القرآن في موضع واحد. منين جبت هذا أن نعتقد أن النجم سبب؟ أن الذي نحن نعتقد أنك ما كنت حاضر معهم، فأخرج لنا من الحديث ما يدل على هذا المعنى. يا أخي كيف؟ يعني بعضهم يكون مسلم بعضهم يكون كافر؟ ها؟ إيه، فهذا الذي حصل ما هو كفر أكبر أم كفر أصغر؟ ما الدليل؟ هب أن حديث ابن عباس مو عندنا، نحن نقول هذا الحديث. لا يلزم، صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم. ها يا أخي ما الدليل؟ فجعله ندا لله عز وجل. كل الذي يجعل لله ند يكون كافر كفر أكبر. سيأتي معنا استدلال بهذه الآية على الكفر الأصغر والشرك الأصغر. ما قالوا بفضل الله؟ فمنهم من قال ومنهم من قال. الجواب: المذكور في هذا الحديث هو كفر أصغر، لأنهم قالوا مطرنا بنوء، يعني بسبب نوء كذا وكذا، ولو كانوا يقصدون أنه مسبب لقالوا أمطرنا نوء كذا وكذا، فهم لم يعتقدوا فيه التسبيب المطلق المستقل بالتأثير، وإنما اعتقدوا أنه سبب، ولذلك قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بسبب كذا وكذا. فالكفر هنا كفر أصغر، لا مصير لا محيد عن ذلك للدلالة اللغوية، وهذا هو الذي جزم به حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، خلافا لما عليه بعض شراح الكتاب، لأنه لو كان مرادهم أنه مستقل بالتسبيب لما قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، وإنما قالوا أمطرنا نوء كذا وكذا، فعبارتهم دالة على أنهم أرادوا كونه سببا جار تحت قدر الله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى حديث زيد، وهو عند مسلم وحده دون البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. نعم.
صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا.
قوله رحمه الله الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، لأنهم لا يريدون أن النوء أنزل المطر بل نزل بسببه، وهذا معنى ما في اللفظ الآخر مطرنا بنوء كذا وكذا، فالباء للسببية، ولو أرادوا معنى الخلق والإيجاد لقالوا أمطرنا نوء كذا وكذا. وبه تعلم كما سلف أن كفرهم وشركهم من الأصغر لا من الأكبر. وإضافة الأحوال والأهوية إلى الأنواع تقع على ثلاثة أنحاء. الأول إضافة تسبيب، وهذا كفر أكبر، فإذا أضيف أمر ما معتقدا مضيفه إلى الأنواع أن الأنواع مسببة له مستقلة بالتأثير فيه فذلك شرك في الربوبية وهو كفر أكبر. والثاني إضافة سبب، وهذا كفر أصغر كالوارد في هذا الحديث، فإنهم اعتقدوا أن سبب إمطارهم هو نوء كذا وكذا. والثالث إضافة ظرف، أي نسبة ما وقع من الأحوال الجوية والأهوية إلى نوء ما على إرادة أنه ظرف زماني له، كقول العامة إذا طلع سهيل فقد برد الليل، فهم يرون أن مطلع سهيل مؤذن ببرود الليل وقدوم المطر من بعده، ومثل هذا جائز.
نعم.
صلى الله عليكم. التاسعة إخراج العالم المتعلم مسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. العاشرة وعيد النائحة. باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآية.
مقصود الترجمة بيان أن محبة الله من عبادته بل هي أصلها، فبكمالها يكمل توحيد العبد وبنقصها ينقص. والمراد بالمحبة هنا المحبة المقتضية لتأليه القلوب لله وتعظيمها له.
صلى الله عليكم. وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. الآية. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 6 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فذكر أن من حال المشركين اتخاذهم آلهة يحبونها كحب الله، فيسوون بالله في المحبة والتعظيم. ومن أحب غير الله محبة تأليه وتعظيم فهو من المشركين وعمله شرك أكبر. والآخر في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، فذكر أن المؤمنين يخلصون محبتهم لله فلا يشركون فيها، فمدحهم بكمال المحبة والإخلاص فيها. والدليل الثاني قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيها من الوعيد في جعل الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن أحب إلى النفوس من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيله، فتوعدهم الله بقوله فيها فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي انتظروا ما يحل بكم من العقاب. فالتربص موضوع للدلالة على الوعيد بالعقاب، فمن أحب هذه الأعراض المذكورة من الآباء والأبناء والإخوان والأزواج إلى آخرها محبة يتأله فيها القلب لها ويعظمها كمحبة الله فليس له إلا العقاب الشديد، لأنه أشرك في محبته لربه. وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وما أمر الله به من الأعمال مندرج في محبة الله، ولذلك ذكر في الآية معه، لأنه مما يتأله به القلب لله ويتعبد لله بذلك. فحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الجهاد في سبيل الله مندرج في حب الله عز وجل. فالحب فيه حب تأله والتعظيم باعتبار أن الله عز وجل أمر بذلك. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق وجدان الإيمان حلاوة الإيمان بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم تابعة لمحبة الله، ففيه التنبيه على ما يكمل به الإيمان من محبة الله عز وجل. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنه قال من أحب في الله وأبغض في الله إلى آخره، رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين اثنين، أحدهما في قوله من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، فعد أعمالا تتحقق بها ولاية الله المتضمنة لمحبته عبده، ومرد جميع هذه الأعمال إلى محبة الله لأنه هو الذي أمر بها. وثانيهما في قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، فعلق وجدان طعم الإيمان عليها، فهي مما يكمل به الإيمان لتقويتها محبة الله عز وجل في القلب. والدليل السادس أثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره قول الله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة، رواه ابن جرير في تفسيره بسند صحيح، ومعناه تقطعت بهم المحبة التي كانت بين المتبوعين وأتباعهم ممن كان يزعم في الحياة الدنيا أن محبتهم تنفعهم واتخذوهم أولياء من دون الله، فلم ينتفعوا بتلك المحبة بل تبرأوا منهم وتقطعت بهم الأسباب التي توصلهم إلى النجاة، ففيه إبطال محبة غير الله لأنها لا تنفع في الآخرة بل لصاحبها عذاب عظيم.
الحديث أنس، اقرأ الحديث الدليل الثالث ولا كم؟
والدليل الثالث وهو حديث أنس رضي الله عنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه في الصحيحين، دلالته على مقصود الترجمة لأن فيه ذكر ما يندرج في محبة الله، فالمذكورات من محبوبات الله التي أمر بها، وهي محبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القدر المذكور في هذا الحديث.
نعم.
صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، الرابعة
قوله رحمه الله الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، أي تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. نعم.
صلى الله عليكم. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام،
قوله رحمه الله الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، لكنه يدل على وجوب المذكور في المنفي، فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا لا يؤمن أحدكم يدل على وجوب المذكور فيه من الأعمال، كما نص على ذلك أبو العباس بن تيمية في كتاب الإيمان، وأبو الفرج ابن رجب في فتح الباري، ولا يدل على خروج من نفي عنه على كل حال، ولكنه يدل على أن ما تضمنه النفي أمر واجب كما سبق ذكره، وهذا من التراكيب الخطابية مطردة المعنى في القرآن، مطردة المعنى في السنة، فحيث جاء في حديث لا يؤمن أحدكم فاعلم أن ما بعده واجب. نعم.
صلى الله عليكم. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد
حلاوة.
صلى الله عليكم. أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.
قوله رحمه الله التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، لقوله تعالى يحبونهم كحب الله، فهم يحبون أندادهم مثل محبة الله، وفيهم من يظهر لتلك الأنداد محبة شديدة ويسوي محبتهم بمحبة الله، فتكون محبته لله شديدة كما أن محبته لأولئك الأنداد شديدة. نعم.
صلى الله عليكم. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
الآية ما عندك كذا؟ ما فيه؟ مقصود الترجمة بيان أن خوف الله من العبادة، وخوف الله شرعا هو هروب القلب إلى الله ذعرا وفزعا. نعم.
صلى الله عليكم. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق الإيمان على الخوف منه بقوله: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وما علق عليه الإيمان فهو عبادة. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولم يخش إلا الله، فالخشية خوف مقرون بعلم، وجعلها الله عز وجل من وصف عامري مساجد الله مدحا لهم بعد أن نفاها عن المشركين، فهي من عبادات المؤمنين. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة أنه يتضمن ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله لخوف منهم أن ينالوه بما يكره، وذلك من جملة الخوف من غير الله. وهذا التركيب في القرآن ومن الناس من يقول آمنا موضوع للدلالة على المنافقين، فدل هذا على أن الخوف المذكور هنا خوف تأله وتعظيم، فهم خافوا لحوق الضرر وجعلوه بمنزلة خوف التأليه والتعظيم، فاعتقدوا فيهم كمال القدرة على إلحاق الضرر بهم، وجعل ذلك لغير الله شرك أكبر. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين، الحديث. ولم يعزه المصنف وهو عند أبي نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف جدا. والصواب أنه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، أخطأ فيه بعض الرواة فرفعه، والموقوف لا يسلم من ضعف، لكن المروية أشبه بالوقف منه بالرفع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وهو كقوله تعالى: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وضعف اليقين يكون بضعف الإيمان، وإنما يضعف الإيمان بترك واجب أو فعل محرم، والمؤثر فيه هنا هو فعل المحرم، لأنهم آثروا رضا المخلوقين على رضا الله فيدخل في نوع من الشرك. والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله. الحديث رواه الترمذي، والعزو إليه أولى من العزو إلى ابن حبان، واختلف في رفعه ووقفه، والوقف أصح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وهو في معنى الحديث السابق لتضمنه ذكر عقوبة من آثر رضا المخلوق على رضا الخالق، وهو سخط الله عليه وإسخاط الناس عليه، فعقبه الله بنقيض قصده. والعبد ينبغي عليه أن يخلص خوفه المشتمل على تأله القلب لله وحده، فإذا صرفه وجعله إلى غيره له كان في ذلك نوع شرك. ومنه ملتمس رضا الناس بسخط الله عز وجل، فإنه واقع في نوع تشريك باعتبار هذا المعنى لميل قلبه إلى ملاحظة هذا الشأن. نعم.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه.
وبهذا ينتهي شرح هذه الجملة من أبواب الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الإجمالية. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات، وبالله التوفيق، ونكمل بقية الكتاب غدا إن شاء الله في أوقاته المرتبة بعد الفجر والعصر والمغرب والعشاء، ونختمه في مثل هذا الوقت من الليلة القابلة بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا يزال القول موصولا في بيان باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قد ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة، وفرغنا من بيان وجه دلالة دليلين منهما على مقصود الترجمة. والدليل الثالث حديث أبي هريرة أيضا، وبيض المصنف لراويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول والحديث. وقال المصنف في عزوه: وللأربعة والحاكم. وهذا الحديث رواه الحاكم بهذا اللفظ دون الأربعة وهم أصحاب السنن، لكن عزوه إليهم صحيح باعتبار وجود أصل الحديث عندهم. وقد عزاه إليهم قبل المصنف الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وإسناد هذا الحديث صحيح.
ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في قوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله مرفوعا أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده وإسناده حسن وله حكم الرفع لأن خبر الصحابي عن كون شيء ما كفرا أو شركا لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع. ودلالته على مقصود الترجمة كالحديثين السابقين. والدليل الخامس حديث عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له. الحديث رواه البزار وإسناده ضعيف والأحاديث الأخرى في الباب تقويه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين اثنين، أحدهما في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فصرح بكفره، والآخر في قوله ليس منا، وعد أشياء ذكر منها أو تكهن أو تكهن له. فالمتكهن هو الكاهن، والمتكهن له هو سائله. ومعنى ليس منا نفي الإيمان الواجب عنهما، وما نفي الإيمان عن فاعله فهو محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه الطبراني في الأوسط نحو حديث عمران السابق دون قوله في آخره ومن أتى كاهنا إلى آخره، وإسناده ضعيف لكن يتقوى بسابقه فيعضد أحدهما الآخر. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا مع قوله فيها أو تكهن أو تكهن له، والقول فيه كالقول في نظيره المتقدم بأن نفي الإيمان الواجب عنهما دال على كون فعلهما كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل السابع أثر ابن عباس رضي الله عنه أيضا أنه قال يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله خلاق، رواه البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح وروي مرفوعا ولا يصح. وكتابة حروف التهجي أبجد هوز إلى آخرها مع تقطيعها والنظر في النجوم للاستدلال بها هو المراد في هذا الأثر، ويسميه أهله بعلم الحرف، فإنهم يستدلون بحرف من حروف التهجي بعد تقطيع الكلمة المشتملة عليه والنظر في النجوم يجعلونه دليلا على ما يريدونه من ادعاء الغيب. أما فعل ذلك لتعلم الهجاء وحساب الجمل فلا بأس به، وليس هو المراد في هذا الأثر، وإنما المراد ما ذكرت لك من اقتران تقطيعه بالنظر في النجوم للاستدلال على المغيب، فكان من سحرة الجاهلية الرمالين من يعمد إلى ذلك في الرمن فيقسم حروف الكلمة ويجعل هجاء كل حرف مفردا عن غيره ثم ينظر في النجوم باعتبار معاني اصطلحوا عليها زينتها لهم الشياطين. هذا هو المراد في الأثر المذكور. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، فنفى عنهم الخلاق، وذلك مستفاد من كونهم لا خلاق لهم في الآخرة، ونفي الخلاق يراد به الحظ من الخير في الآخرة كما تقدم. فحيث نفي الخلاق في القرآن أو السنة فاعلم أن المراد نفي حظ من ذكر متعلقا الخبر به، نفي حظه من الخير في الآخرة، والذي لا حظ له في الآخرة من الخير هو الكافر. وهذا التركيب كما سبق موضوع في الشرع لمن كان كافرا، ومعرفة مقاصد التركيب في الشرع يعين على فهم النصوص، فإن الخطاب الشرعي له أبنية رسم عليها، كما أن العرب اصطلحت على سنن تلزمها في كلامهم. وقد تقدم لهذا نظائر سالفة من إطلاقات الكتاب والسنة تحمل على معنى مضطرد فيها. وقد نقل المصنف رحمه الله تعالى كلام البغوي وابن تيمية في بيان حدود الأسماء المتعلقة بهذا الباب كالكاهن والمنجم والرمال والعراف، وفيما قالاه إجمال يعوزه تفصيل ليس هذا محل بيانه، لكن قدمنا فيما سلف بيان معاني أسماء هذه الأجناس بما دل عليه الوضع العربي، وأن هذه الألقاب جعلت لمن يدعي علم الغيب، لكن خولف بينها باعتبار الطريق التي يسلكها كل واحد منهم لمعرفة المغيب. وينبغي أن يعلم أن ما ورد من الأخبار في ذم أحدهم فإنه واقع على غيره منهم، فإذا جاء في الأحاديث ذكر العراف لم يكن الذم مختصا به، بل يشمل غيره ممن يشاركه في ذنبه الذي أصابه وهو ادعاء علم الغيب. فالعراف والرمال والكاهن والمنجم مشتركون في الحقيقة التي علق بها الحكم، وهي ادعاء علم الغيب. نعم.
صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، الثانية التصريح بأنه كفر، الثالثة ذكر من تكهن له، الرابعة ذكر من تطير له، الخامسة ذكر من سحر له، السادسة ذكر من تعلم أبا جاد.
قوله رحمه الله السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، أي لادعاء علم الغيب بتقطيعها وربطها بحركة النجوم، لا لإرادة التهجي وحساب الجمل المعروفان عند العرب. نعم.
صلى الله عليكم. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، باب ما جاء في النشرة.
مقصود الترجمة بيان حكم النشرة، والنشرة اصطلاحا حل السحر بسحر مثله، حل السحر بسحر مثله، وربما جعلت اسما لكل ما حل به السحر ولو بالرقى الشرعية لملاحظة المعنى اللغوي، فإنها سميت نشرة لأنها تنشر عن المريض ما اعتراه فينكشف عنه الداء ويزول. فأل في النشرة الواردة في الترجمة للعهد، والمراد بها النشرة التي تعرفها العرب في الجاهلية، وهي حل السحر بسحر مثله، وما سوى ذلك فإنما سمي نشرة باعتبار الوضع اللغوي لا باعتبار الحقيقة الاصطلاحية. نعم.
صلى الله عليكم. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة الحديث، رواه أبو داود بسند جيد، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هي من عمل الشيطان، لأنهم يحلون السحر عن المسحور بتسخير الشياطين وسحرهم، والسحر حلا وعقدا كله من عمل الشيطان، كما قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وعمل الشياطين محرم منهي عنه، وكل شيء أضيف إلى الشيطان فإنه محرم، فهذا التركيب موضوع في خطاب الشرع للدلالة على الحرمة، وإن تخلف في بعض أفراده عند الفقهاء لوجود ما يزيل معنى الحرمة إلى الكراهة. والدليل الثاني أن ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله، ومراده بذلك ما روي عن أصحابه، فقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح أن إبراهيم النخعي كان يقول كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر. وتقدم أن الكراهة موضوعة في عرف المتقدمين للتحريم، وقول إبراهيم كانوا يكرهون يريد بذلك أصحاب ابن مسعود، والعلم الذي كان عند أصحاب ابن مسعود هو العلم الذي حملوه عنه، فنسب هذا القول بالاعتبار المذكور إليه، فيكون من العلم الشائع المستفيض عندهم، فينسب إلى ابن مسعود باعتبار أن علومهم مستفادة منه رضي الله عنه. وهذه طريقة لجماعة من الأئمة منهم أحمد وغيره. وفي هذا الأثر بيان حكم النشرة بالتصريح بكراهتها المفيدة للحرمة على عرف المتقدمين أنهم يريدون بالكراهة التحريم، كما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وابن رجب في جامع العلوم والحكم. والدليل الثالث أثر سعيد بن المسيب لما قال له قتادة رجل به طب أي سحر، وتقدم أن أصل السحر عند العرب أنه نوع من أنواع المداوات والتطبيب، ثم توسعوا فيه، وهذا وجه قول قتادة رجل به طب يريد به سحر. أو يؤخذ عن امرأته أي يحبس عنها فلا يصل إلى جماعها، أي يحل عنه أو ينشر أي أتفك عنه عقد سحره ويرقى لكشف علته، فقال لا بأس به أي لا بأس بحل السحر، إنما يريدون به الإصلاح أي بدفع الداء عنه. فأما ما ينفع من الرقى فلم ينه عنه، وإنما نهي عما لا نفع فيه من الرقى لأنه من جنس الرقى الشركية، أما الرقى الشرعية فإنها جائزة كما تقدم. هذا هو معنى كلام ابن المسيب، وتتبع ألفاظ هذا الأثر يدل عليه. فمن ظنه في حل السحر بسحر مثله فقد أخطأ على ابن المسيب في فهمه، فإن ابن المسيب إنما أراد الرقى المشروعة ولم يرد السحر، لأنه قال فأما ما ينفع، والذي ينفع هو الرقى الشرعية، أما السحر والرقى الشركية فإنها لا تنفع. ولا يجهل ابن المسيب رحمه الله تعالى ذلك. وهذا الأثر قد علقه البخاري مجزوما به، ووصله الأثرم في كتاب السنن بسند صحيح. والنشرة المذكورة في أثر ابن المسيب سميت نشرة باعتبار اللغة لا باعتبار المعنى الاصطلاحي، لأن المعنى الاصطلاحي مخصوص بحل السحر بسحر مثله، لكن قوله ها هنا أو ينشر عنه يعني يطلب كشف علته وما اعتراه من الداء، فسماها نشرة، قوله أو ينشر عنه سماه نشرة باعتبار المعنى اللغوي. والدليل الرابع أثر الحسن البصري لا يحل السحر إلا ساحر، ولم يعزه المصنف وهو عند ابن أبي شيبة بسند حسن عن الحكم بن عطية قال سمعت الحسن وسئل عن النشر فقال سحر. هذا هو المروي عن الحسن في الكتب التي بأيدينا. أما اللفظ الذي ذكره المصنف فقد أورده ابن الجوزي في جامع المسانيد بلا إسناد، ودلالته على مقصود الترجمة هو أن النشرة لا تتحقق إلا بكون الناشر متعاطيا للسحر حتى يحل سحر غيره، ولهذا قال الحسن لما ذكرت له سحر. ثم ذكر المصنف رحمه الله كلام أبي عبد الله بن القيم في تحرير حكم النشرة وجعلها قسمين، أولهما مختص بالنشرة الإصطلاحية المحرمة وهي حل السحر بسحر مثله، والثاني سمي نشرة باعتبار مأخذه اللغوي وهو حل السحر بالأذكار والأدعية والتعويذات المشروعة والأدوية المباحة. فقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النشرة حل السحر عن المسحور أي باعتبار وضعها اللغوي لا باعتبار وضعها الاصطلاحي، فإن معناها اصطلاحا حل سحر بسحر مثله، هذا هو المعنى الذي اصطلح عليه سحرة العرب وورد به خطاب الشرع كما في حديث جابر الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى في الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل، الأولى النهي عن النشرة، الثانية
قوله رحمه الله الأولى النهي عن النشرة أي المعهودة عند أهل الجاهلية، وهي من عمل الشيطان كما سبق، لأنها تتضمن حل السحر بسحر مثله، والسحر من عمل الشيطان. نعم.
صلى الله عليكم. الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال،
قوله رحمه الله الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال، فالمنهي عنه حل السحر بسحر مثله، والمرخص فيه هو حله بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، وهذا إنما يسمى نشرة باعتبار الوضع اللغوي لا باعتبار الوضع الاصطلاحي. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في التطير.
مقصود الترجمة بيان حكم التطير، وهو تفعل من الطيرة والمراد بها ما يقصده العبد للحمل على الإقدام أو الإحجام، ما يقصده العبد للحمل على الإحجام أو الإقدام في أمر ما. والمراد بالإقدام الإقبال على الشيء والتمادي فيه، والإحجام ضده بالكف عنه، وأكثره عند أهل الجاهلية بالطير، ومن ثم نسب إليها فقيل الطيرة، ولا تختص بالتشاؤم بل هو فرد من أفرادها. فالطيرة قصد ما يحمل على الإقدام أو الإحجام بطير أو بغيره، وهي شرك أصغر لأنها تتضمن ركون القلب إلى المقصود فيها وضعف التوكل على الله مع الأخذ بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا. ومن قواعد الأسباب التي تقدمت أن كل سبب لم يثبت كونه نافعا بطريق الشرع أو القدر فإن اتخاذه من الشرك الأصغر، والطيرة من هذا الجنس. والأصل فيها عند العرب اتخاذها سببا، أما إذا اعتقد أحد أنها مستقلة بالتأثير بنفسها فذلك شرك أكبر، لكنه ليس مناط المسألة، وإنما صار شركا أكبر باعتبار إرادة الفاعل ونيته، أما الفعل في نفسه فهو شرك أصغر. والمتكلمون في العقائد قد يطلقون على مسألة ما بأنها شرك أكبر أو كفر أكبر لا باعتبار أصلها، وإنما باعتبار معنى زائد يقترن بالفاعل فصار المذكور منها كفرا أكبرا. والأصل في تشييد القواعد وبنائها ملاحظة أصل وضع الشرع للأحكام، والموضوع شرعا في حكم الطيرة أنها شرك أصغر، فلا يقال فيها إن الطيرة تكون شركا أكبر إذا أريد كذا وكذا، لأن هذا معنى زائد يقترن بإرادة فاعل ما، والأحكام إنما توضع باعتبار تعلقها بالمسائل نفسها لا باعتبار تعلقها بالفاعلين، فإن لكل فاعل حكما ينفرد به، وقد لا يوجد في تقريرات أهل العلم، وإنما استجدت واقعة تتعلق بذلك الفاعل فاستجد حكم باعتبار ما اقترن به لا باعتبار حكم المسألة نفسها. نعم.
صلى الله عليكم. وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله قالوا طائركم معكم الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. ولو من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما إنما الطيارة ما أمضاك أو ردك.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة. فالدليل الأول في قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا إنما طائرهم عند الله، أي ما قضي لهم فهو عند ربهم. وهؤلاء آل فرعون كانوا يتطيرون بموسى ومن معه ويجعلونهم سببا لإصابة السيئة لهم، فأبطل الله اعتقادهم ورد الأمر إلى قدره وقضائه المشار إليه بقوله إنما طائرهم عند الله. فالطائر هو القدر المقضي، وفيه إبطال الطيرة بأنه لا تأثير لها في القدر. والدليل الثاني قوله تعالى قالوا طائركم معكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله قالوا طائركم معكم، أي قدركم الملازم لكم، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي ما قدرناه عليه فهو ملازم له. وهذا المذكور هو قول المرسلين في سورة ياسين لما قال لهم أهل القرية إنا تطيرنا بكم، فردوا عليهم بقولهم قالوا طائركم معكم، ففيه إبطال الطيرة والإيمان بالقدر وأن الطيرة لا تأثير لها في القدر. فالآيتان المذكورتان مما قدم به المصنف من الأدلة تتضمنان إثبات القدر الدال على إبطال الطيرة، إذ لا تأثير لها في قدر الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة، فنفى الطيرة التي كانت أهل الجاهلية تعتقدها، والنفي دال على بطلانها وعدم تأثيرها، وهذا أبلغ من النهي، فهو نهي وزيادة عليه بالتأكيد في نفي الوجود. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة على ما سبق بيانه من معنى النفي. والدليل الخامس حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر الذي رواه أبو داود، وعروة تابعي على الصحيح، فيكون هذا الحديث مرسلا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا ترد مسلما، فمن كمل دينه لم يعتقد بها ولا أثرت فيه، ومن أثرت فيه نقص دينه. وكل فعل اختياري يرجع على العبد بنقصان دينه فهو محرم. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا ترده الطيرة، فعلم أن الركون إليها راجع على إسلامه بالنقص فتكون محرمة. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أحسنها الفأل، ليس معناه أن الفأل من الطيرة، وإلا تناقضت الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتقدمة عليه نفاها فقال ولا طيرة، ثم قال ويعجبني الفأل كما في حديث أنس السابق. والطيرة كلها لا خير فيها، ومحال أن يكون شيئا منها معجبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقوله في هذا الحديث أحسنها الفأل لا يراد بها حقيقة التفضيل المقتضية للمشاركة من كل وجه، بل بين الفأل والطيرة قدر مشترك صح منه باعتبار اللسان العربي الإتيان بصيغة التفضيل في قوله أحسنها الفأل. والقدر المشترك بينهما هو وجود التأثير، فالطيرة فيها وجود تأثير، وكذلك الفأل فيه وجود تأثير، لكن الطيرة تحمل على الإحجام والإقدام فتؤثر في صاحبها، أما الفأل فإنه لا يؤثر في الإقدام أو الإحجام، وإنما يكون فيه تيمن بما وقع من كلمة أو فعل أو غير ذلك. والغالب أن الفأل يكون بالكلمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. فالكلمة الطيبة هي أكثر أنواع الفأل. وقد يتيمن الإنسان بصورة شخص أو هيئة شيء، لكن الفأل لا يكون محركا على الفعل بخلاف الطيرة، فالطيرة تحرك عليه بالإحجام أو الإقدام، أما الفأل فإنه لا يحرك وإنما يقوي العبد، ولذلك فإن الفأل مختص بما يسر. وفي حديث الصلح المشهور أنه لما قدم سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم، فهذا فأل حمل على ما يسر، لم يحمل على طلب فعل أو تركه، وإنما تيمن باسم القادم في طلب الصلح وهو سهيل بن عمرو إبان يوم الحديبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم. فالفرق بين الطيرة والفأل أن الطيرة حاملة على الإقدام أو الإحجام، أما الفأل فإنه لا يحمل بنفسه إلا أنه يقوي روح متعاطيه فيشجعه على مراده. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال الطيرة شرك، الحديث رواه الأربعة إلا النسائي، وإسناده صحيح، وآخره وهو قوله ولكن الله يذهبه بالتوكل مدرج من كلام ابن مسعود على الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، والتكرار للتأكيد، وهي شرك لما فيها من تعلق القلب بغير الله واعتقاد تأثير سبب متوهم لا حقيقة له كما سلف. والدليل السابع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم شركا، ومعناه في الحديث المتقدم عن ابن مسعود وهو حديث صحيح فيه التصريح بأن الطيرة شرك. والدليل الثامن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، الحديث رواه أحمد أيضا بإسناد ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، وهو في بيان حقيقة الطيرة. وقد سبق أن ذكرت لك أن الطيرة هي قصد ما يحمل على الإحجام أو الإقدام، وهذا هو معنى الإمضاء والرد المذكور في هذا الحديث. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الجملة على إرادة التبرؤ من الطيرة، فإن سياق الحديث عند أحمد عن الفضل بن عباس قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي، فمال صلى الله عليه وسلم في شقه فقال الفضل: تطيرت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. فالفضل رضي الله عنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تطير لما برح الظبي، وكانت العرب تتطير بهذا، ومعنى برح الظبي أي ولاه مياسره. فلما مال الظبي موليا النبي صلى الله عليه وسلم مياسره اتفق ميل شق النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتضنه الفضل ظانا أنه صلى الله عليه وسلم وقع في الحال التي تعرفها العرب إذا برح الظبي موليا مياسره، فقال ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بما يبين حقيقة الطيرة وينفيها عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعتد بهذا العارض الذي عرض ولا أثر فيه، فقال للفضل مبطلا ظنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لم يمضه هذا ولم يرده عما أراد، وفي نفيها إبطال الطيرة كما تقدم. نعم.
صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة
قوله رحمه الله: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم، معنى طائركم أي قدركم، ومنه يستفاد نفي الطيرة، فإن الطيرة لا تؤثر في قدر الله، بل قدر الله الذي كتبه على كل أحد هو مقارن له، لا تؤثر فيه إمضاء أو ردا الأسباب المتوهمة كالطيرة. نعم.
الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفأل. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل.
قوله رحمه الله: الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، ووقوعه مع عدم الاعتقاد دال على عدم استقراره في القلب، بل هو عارض ووارد قلبي لا يحكم به، ومن قوي توكله لم تؤثر فيه مثل هذه العوارض، فلا يلام العبد على ورود هذا العارض القلبي، لأن باب الخطرات والوساوس مفتوح على ابن آدم بكيد الشيطان وتلبيسه، لكنه إذا ركن إلى هذا العارض القلبي واستسلم له كان ملاما لركونه إلى أمر جاءت الشريعة بنفيه وإبطاله وهو الطيرة.
نعم. صلى الله عليكم. التاسعة ذكر ما يقول من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة.
قوله رحمه الله: الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. وصف المذمومة في حق الطيرة وصف كاشف، فكل طيرة مذمومة وليس وصفا احترازيا يقتضي أن من الطيرة ما يذم ومنها ما لا يذم، بل المعنى الطيرة مذمومة على كل حال، كقوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، فإن قتل الأنبياء على أي حال كائن بغير حق، فيكون الوصف المذكور وصفا كاشفا لا احترازيا. نعم.
باب ما جاء في التنجيم.
مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير، هو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير. فالتنجيم نوعان، أحدهما تنجيم تأثير، وهو اعتقاد تأثير النجوم في الحوادث الكونية، والآخر تنجيم تسيير، تنجيم تسيير وهو الاستدلال بحركات سيرها على مطلوب ما كجهة أو حال. والنوع الثاني جائز في قول الجمهور، أما النوع الأول فإنه ينقسم إلى ثلاثة أنواع، أحدها اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير مدبرة للكون بحركاتها، وهذا كفر باتفاق أهل العلم. والثاني اعتقاد كونها مرشدة إلى الغيب دالة عليه موضحة له بالائتلاف والافتراق. وهذا كفر باتفاق أهل العلم أيضا. والثالث اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير بل تابع لتقدير الله، اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير بل تابع لتقدير الله. وهذا النوع مما جرى في حكمه الخلف بين علماء أهل السنة، فمنهم من يرى صحته وأن النجوم من الأسباب القدرية التي تؤثر بائتلافها وافتراقها في حركات الكون كوقوع المد والجزر في البحر باعتبار بعد القمر وقربه من الأرض، أو وقوع الكسوف والخسوف باعتبار الائتلاف والاختلاف في حركة الشمس والأرض والقمر. ومنهم من لم ير صحة ذلك، والأشبه والله أعلم إثبات صحة ذلك كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن على الوجه الذي يدل عليه دليل قدري مقطوع به، أن الحركة الواقعة في النجوم تؤثر بوقوع كذا وكذا، كما علم من تأثير القمر في حركة المد والجزر البحرية. أما ما كان من جهة التخرص أو التوهم أو الظنون فلا يعول عليه، ومن أنكره من علماء الدعوة فإنما أرادوا حسم المادة لئلا يسترسل الناس مع الظنون. والنجوم عندهم تطلق على الأفلاك ولا يحصرونها بما سوى الشمس والقمر، بل إذا ذكروا في هذا الباب اسم النجوم أرادوا ما يعم الأفلاك جميعا. نعم.
صلى الله عليكم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول أثر قتادة رحمه الله قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث. الأثر علقه البخاري في صحيحه، ووصله عبد بن حميد في تفسيره بسند صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في حصره مقاصد خلق الله النجوم في ثلاثة أشياء، ثم قوله بعد ذلك: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، ويريد بذلك إبطال الاستدلال بها على التأثير، فهو خطأ يضيع به العبد نصيبه وهو حظه، وهذا في معنى لا خلاق له المتقدم، وأن المراد بذلك نفي حظه من الخير في الآخرة كما هو حال الكافرين. وجعله قتادة من تكلف ما لا علم له به، لأن الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، فمدعي هذا متكلف ما لا علم له به. والدليل الثاني أثر قتادة أيضا أنه كره تعلم منازل القمر، رواه حرب الكرماني في مسائله، ودلالته على مقصود الترجمة في كراهته تعلم منازل القمر، فإن الكراهة في عرف السلف للتحريم، ومنازل القمر هي مواضع نزوله المقدرة في سيره، هي مواضع نزوله المقدرة في سيره، وعدتها 28 منزلة، وتختلف باختلاف الأحوال والأهوية، وهذا من علم التسيير. فقتادة رحمه الله يمنع الاستدلال بالنجوم حتى في علم التسيير، وهذا أحد قولي أهل العلم في المسألة، والقول الثاني جوازه وهو الصحيح. والدليل الثالث أثر سفيان بن عيينة أنه لم يرخص في تعلم منازل القمر، وهو حرب الكرماني أيضا في مسائله، ودلالته على مقصود الترجمة في عدم الترخيص أي الإباحة، بل هي عنده ممنوعة محظورة، والجمهور كما سلف على خلاف هذا القول، وسفيان يريد به علم التسيير كما أراد قتادة فيما سلف. والدليل الرابع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. الحديث رواه أحمد وابن حبان وإسناده ضعيف، ويروى في معناه أحاديث عدة بأسانيد ضعاف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومصدق بالسحر، لأن التنجيم على اعتقاد التأثير هو من السحر كما تقدم في حديث ابن عباس عند أبي داود في باب بيان شيء من أنواع السحر: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وتوعد في هذا الحديث بعدم دخول الجنة الدال على كونه محرما، فإن الوعيد بعدم دخول الجنة من أدلة كون الشيء محرما على وجه التعظيم. ولم نذكر قول أحمد وإسحاق دليلا في قول المصنف رخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، لأن عادة المصنف فيما ساق من الأدلة في هذا الكتاب هي الاقتصار على الآيات والأحاديث وآثار الصحابة والتابعين وأتباعهم، فمن زاد عن ذلك فهو لا يريده دليلا، وهي جادة أهل العلم الغالبة، فإنهم ينتهون في قصر إيراد أقوال الرجال على وجه التقوي بها في الأحكام إلى الآثار المروية عن أتباع التابعين لما للقرون الثلاثة من الفضيلة المستقرة في الشريعة، فليس ذكر المصنف لترخيص أحمد وإسحاق دليلا من الأدلة المدرجة في الباب، بل من نقل كلام أهل العلم كما نقل هو فيما سلف عن البغوي وابن تيمية رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل.
قوله رحمه الله: الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، أي لإرادة معرفة علم التسيير المتعلق بالأحوال والأهوية، أي أحوال الجو، فهذا هو الذي اختلف فيه أهل العلم، والصحيح جوازه، وإنما الممنوع فيما يتعلق بعلم النجوم هو علم التأثير. نعم.
صلى الله عليكم. الرابعة: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. باب: ما جاء في الاستسقاء بالأنواء.
مقصود الترجمة بيان حكم الاستسقاء بالأنواء، والمراد نسبة السقيا بنزول المطر إليها، نسبة السقيا بنزول المطر إليها. والأنواء هي منازل القمر، إذا سقط واحد منها سمي نوءا، فهو نوء باعتبار المسقط لا باعتبار المسقط لا باعتبار المطلع. نعم.
صلى الله عليكم. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بكوكب، وأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أنكم تكذبون، فالرزق المذكور فيها هو المطر كما دل عليه سبب نزولها، وتكذيبهم هو في استسقائهم بالأنواء لما قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، ونسبة المطر إليها من الاعتداد بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، وهو شرك أصغر كما سبق في بيان قاعدته، مع ما فيه هنا من نسبة النعمة إلى غير مسديها وهو الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في عد الاستسقاء بالنجوم من أمر الجاهلية، وإضافتها إليها خرجت مخرج الذم المفيد للتحريم، والجاهلية هنا اسم لما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سمي به أهلها لفرط جهلهم، وكل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية، وكل ما نسب إلى الجاهلية في القرآن والسنة من قول أو فعل فهو محرم، وهذا من جنس التراكيب الخطابية التي سلكت في خطاب الشرع على نسق واحد، فحيث أضيف القول أو الفعل إلى الجاهلية فهو محرم. والدليل الثالث حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في تسمية من قال مطرنا بنوء كذا وكذا كافرا، فالاستسقاء بالنجوم كفر بالله، فإن اعتقد أن النوء هو مسببه يعني هو الذي قام به فهو كفر أكبر، لأنه شرك في الربوبية، وإن لم يعتقد كونه مسببا بل جعله سببا من الأسباب واعتقد أن المنزل للمطر هو الله فهو من الشرك الأصغر. طيب في هذا الحديث هل هو من الكفر الأصغر أم الأكبر؟ في قوله عز وجل في الحديث القدسي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ما الجواب؟ ما الدليل؟ إيش؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، مؤمن وكافر، هذا الكافر منسوب إلى الكفر الأصغر أم الكفر الأكبر؟ يقول الأخ هو كفر أصغر لأنه قال من عبادي، وهذا فيه نظر، فقد وقع في خطاب الشرع على خلاف هذا المعنى، فليست الإضافة للعباد إلى الله على كل وجه مفيدة للمدح، بل قد لا يراد بها إلا معنى الملك بإضافتهم إليه سبحانه وتعالى، يعني أنهم عبيد له باعتبار الربوبية لا باعتبار الألوهية، وهذا وقع في القرآن في موضع واحد. منين جبت هذا أن نعتقد أن السبب أن الذي نحن نعتقد أنك ما كنت حاضر معهم؟ فأخرج لنا من الحديث ما يدل على هذا المعنى. يا أخي كيف يعني بعضهم يكون مسلم بعضهم يكون كافر؟ ها إيه، فهذا الذي حصل ما هو كفر أكبر أم كفر أصغر؟ إيه ما الدليل؟ هب أن حديث ابن عباس مو عندنا، نحن نقول هذا الحديث لا يلزم، صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم. ها يا أخي ما الدليل؟ فجعله ندا لله عز وجل. كل الذي يجعل لله ند يكون كافر كفر أكبر. سيأتي معنا استدلال بهذه الآية على الكفر الأصغر والشرك الأصغر. يا أخي ما قالوا بفضل الله، فمنهم من قال ومنهم من قال. الجواب المذكور في هذا الحديث هو كفر أصغر، لأنهم قالوا مطرنا بنوء، يعني بسبب نوء كذا وكذا، ولو كانوا يقصدون أنه مسبب لقالوا أمطرنا نوء كذا وكذا، فهم لم يعتقدوا فيه التسبيب المطلق المستقل بالتأثير، وإنما اعتقدوا أنه سبب، ولذلك قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بسبب كذا وكذا. فالكفر هنا كفر أصغر، لا مصير لا محيد عن ذلك للدلالة اللغوية، وهذا هو الذي جزم به حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، خلافا لما عليه بعض شراح الكتاب، لأنه لو كان مرادهم أنه مستقل بالتسبيب لما قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، وإنما قالوا أمطرنا نوء كذا وكذا، فعبارتهم دالة على أنهم أرادوا كونه سببا جار تحت قدر الله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى حديث زيد، وهو عند مسلم وحده دون البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. نعم.
صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا.
قوله رحمه الله الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، لأنهم لا يريدون أن النوء أنزل المطر، بل نزل بسببه، وهذا معنى ما في اللفظ الآخر مطرنا بنوء كذا وكذا، فالباء للسببية، ولو أرادوا معنى الخلق والإيجاد لقالوا أمطرنا نوء كذا وكذا. وبه تعلم كما سلف أن كفرهم وشركهم من الأصغر لا من الأكبر، وإضافة الأحوال والأهوية إلى الأنواع تقع على ثلاثة أنحاء: الأول إضافة تسبيب، وهذا كفر أكبر، فإذا أضيف أمر ما معتقدا مضيفه إلى الأنواء أن الأنواء مسببة له مستقلة بالتأثير فيه، فذلك شرك في الربوبية وهو كفر أكبر. والثاني إضافة سبب، وهذا كفر أصغر، كالوارد في هذا الحديث، ف فإنهم اعتقدوا أن سبب إمطارهم هو نوء كذا وكذا، والثالث إضافة ظرف أي نسبة ما وقع من الأحوال الجوية والأهوية إلى نوء ما على إرادة أنه ظرف زماني له، كقول العامة إذا طلع سهيل فقد برد الليل، فهم يرون أن مطلع سهيل مؤذن ببرود الليل وقدوم المطر من بعده، ومثل هذا جائز. نعم.
صلى الله عليكم. التاسعة إخراج العالم للمتعلم مسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، العاشرة وعيد النائحة. باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية.
مقصود الترجمة بيان أن محبة الله من عبادته، بل هي أصلها، فبكمالها يكمل توحيد العبد وبنقصها ينقص. والمراد بالمحبة هنا المحبة المقتضية لتأليه القلوب لله وتعظيمها له.
صلى الله عليكم. وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فذكر أن من حال المشركين اتخاذهم آلهة يحبونها كحب الله، فيسوون بالله في المحبة والتعظيم. ومن أحب غير الله محبة تأليه وتعظيم فهو من المشركين وعمله شرك أكبر. والآخر في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، فذكر أن المؤمنين يخلصون محبتهم لله فلا يشركون فيها، فمدحهم بكمال المحبة والإخلاص فيها. والدليل الثاني قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيها من الوعيد في جعل الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن أحب إلى النفوس من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيله، فتوعدهم الله بقوله فيها: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي انتظروا ما يحل بكم من العقاب. فالتربص موضوع للدلالة على الوعيد بالعقاب. فمن أحب هذه الأعراض المذكورة من الآباء والأبناء والإخوان والأزواج إلى آخرها محبة يتأله فيها القلب لها ويعظمها كمحبة الله، فليس له إلا العقاب الشديد، لأنه أشرك في محبته لربه. وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وما أمر الله به من الأعمال مندرج في محبة الله، ولذلك ذكر في الآية معه، لأنه مما يتأله به القلب لله ويتعبد لله بذلك. فحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الجهاد في سبيل الله مندرج في حب الله عز وجل، فالحب فيه حب تأله والتعظيم باعتبار أن الله عز وجل أمر بذلك. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق وجدان الإيمان، حلاوة الإيمان، بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم تابعة لمحبة الله، ففيه التنبيه على ما يكمل به الإيمان من محبة الله عز وجل. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله إلى آخره، رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين اثنين: أحدهما في قوله من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، فعد أعمالا تتحقق بها ولاية الله المتضمنة لمحبته عبده، ومرد جميع هذه الأعمال إلى محبة الله لأنه هو الذي أمر بها. وثانيهما في قوله: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، فعلق وجدان طعم الإيمان عليها، فهي مما يكمل به الإيمان لتقويتها محبة الله عز وجل في القلب. والدليل السادس أثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره قول الله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة، رواه ابن جرير في تفسيره بسند صحيح، ومعناه تقطعت بهم المحبة التي كانت بين المتبوعين وأتباعهم ممن كان يزعم في الحياة الدنيا أن محبتهم تنفعهم واتخذوهم أولياء من دون الله، فلم ينتفعوا بتلك المحبة بل تبرأوا منهم وتقطعت بهم الأسباب التي توصلهم إلى النجاة. ففيه إبطال محبة غير الله لأنها لا تنفع في الآخرة بل لصاحبها عذاب عظيم. الحديث أنس، اقرأ الحديث. الدليل الثالث ولا كم؟ والدليل الثالث وهو حديث أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه في الصحيحين. دلالته على مقصود الترجمة لأن فيه ذكر ما يندرج في محبة الله، فالمذكورات من محبوبات الله التي أمر بها، وهي محبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القدر المذكور في هذا الحديث. نعم.
صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، الرابعة
قوله رحمه الله: الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، أي تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. نعم.
صلى الله عليكم. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام.
قوله رحمه الله: الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، لكنه يدل على وجوب المذكور في المنفي. فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا: لا يؤمن أحدكم، يدل على وجوب المذكور فيه من الأعمال، كما نص على ذلك أبو العباس بن تيمية في كتاب الإيمان، وأبو الفرج ابن رجب في فتح الباري. ولا يدل على خروج من نفي عنه على كل حال، ولكنه يدل على أن ما تضمنه النفي أمر واجب كما سبق ذكره. وهذا من التراكيب الخطابية مضطردة المعنى في القرآن، مضطردة المعنى في السنة، فحيث جاء في حديث: لا يؤمن أحدكم، فاعلم أن ما بعده واجب. نعم.
صلى الله عليكم. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد
حلاوة.
صلى الله عليكم. أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.
قوله رحمه الله: التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، لقوله تعالى: يحبونهم كحب الله، فهم يحبون أندادهم مثل محبة الله، وفيهم من يظهر لتلك الأنداد محبة شديدة ويسوي محبتهم بمحبة الله، فتكون محبته لله شديدة، كما أن محبته لأولئك الأنداد شديدة. نعم.
صلى الله عليكم. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
الآية ما عندك كذا؟ ما فيه؟ مقصود الترجمة بيان أن خوف الله من العبادة، وخوف الله شرعا هو هروب القلب إلى الله ذعرا وفزعا. نعم.
صلى الله عليكم. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق الإيمان على الخوف منه بقوله فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وما علق عليه الإيمان فهو عبادة. والدليل الثاني قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولم يخش إلا الله، فالخشية خوف مقرون بعلم، وجعلها الله عز وجل من وصف عامري مساجد الله مدحا لهم بعد أن نفاها عن المشركين، فهي من عبادات المؤمنين. والدليل الثالث قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أنه يتضمن ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله لخوف منهم أن ينالوه بما يكره، وذلك من جملة الخوف من غير الله. وهذا التركيب في القرآن ومن الناس من يقول آمنا موضوع للدلالة على المنافقين، فدل هذا على أن الخوف المذكور هنا خوف تأله وتعظيم، فهم خافوا لحوق الضرر وجعلوه بمنزلة خوف التأليه والتعظيم، فاعتقدوا فيهم كمال القدرة على إلحاق الضرر بهم، وجعل ذلك لغير الله شرك أكبر. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين الحديث، ولم يعزه المصنف وهو عند أبي نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف جدا، والصواب أنه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، أخطأ فيه بعض الرواة فرفعه، والموقوف لا يسلم من ضعف، لكن المروي أشبه بالوقف منه بالرفع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وهو كقوله تعالى فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وضعف اليقين يكون بضعف الإيمان، وإنما يضعف الإيمان بترك واجب أو فعل محرم، والمؤثر فيه هنا هو فعل المحرم، لأنهم آثروا رضا المخلوقين على رضا الله، فيدخل في نوع من الشرك. والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله الحديث، رواه الترمذي، والعزو إليه أولى من العزو إلى ابن حبان، واختلف في رفعه ووقفه، والوقف أصح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وهو في معنى الحديث السابق لتضمنه ذكر عقوبة من آثر رضا المخلوق على رضا الخالق، وهو سخط الله عليه وإسخاط الناس عليه، فعقبه الله بنقيض قصده. والعبد ينبغي عليه أن يخلص خوفه المشتمل على تأله القلب لله وحده، فإذا صرفه وجعله إلى غيره له كان في ذلك نوع شرك، ومنه ملتمس رضا الناس بسخط الله عز وجل، فإنه واقع في نوع تشريك باعتبار هذا المعنى لميل قلبه إلى ملاحظة هذا الشأن. نعم.
صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. السابعة ذكر ثواب من فعله. الثامنة ذكر عقاب من تركه.
وبهذا ينتهي شرح هذه الجملة من أبواب الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الإجمالية. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات، وبالله التوفيق. ونكمل بقية الكتاب غدا إن شاء الله في أوقاته المرتبة بعد الفجر والعصر والمغرب والعشاء، ونختمه في مثل هذا الوقت من الليلة القابلة بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.